والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الجامع. عادة كثير من المصنفين أنهم يجعلون في ختام الكتاب كتابا يسمونه الجامع، يجمعون فيه إما أشكاثا من المسائل أو مجموعة من الأخبار والأحاديث التي لا تنتظم تحت أصل واحد، بل تدخل تحت أبواب متعددة، وتكون في الغالب أحاديث يسيرة، فلما لم يتحملها كتاب واحد جعلوها فلما لم يتحمل كل صنف من هذه المسائل أو هذه الأحاديث كتاب واحد جعلوها مجموعة وجعلوها في باب واحد، فسلك المصنف رحمه الله هذا المسلك، ويمكن أنه أخذه أيضا ممن سبقه كابن دقيق العيد في كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، فإنه فيما يظهر استفاد منه كثيرا وأخذ منه أحاديث كثيرة ونسج على منواله، ولهذا في كتاب ابن دقيق العيد في آخره كتاب الجامع. وأول من اخترع هذا الباب وابتكره إمام مالك رحمه الله في موطئه، فإنه ذكر كتاب الجامع، وقال ابن العربي ما معناه: إنه ابتكر هذا الباب في التصنيف لما رأى هذه الأحاديث لا تنتظم إلا تحت أبواب متعددة، فلهذا نظموها تحت مسمى الجامع، يعني الذي يجمع أشتاتا من الأحاديث أو المسائل، لأنها لا تدخل جميعها تحت ربع العبادات أو تحت ربع المعاملات أو ربع أبواب النكاح وما يتبعها أو ربع الجنايات، هذه الأربعة التي قسم إليها الفقه الإسلامي وأحكامه. فلما كانت هذه لا تدخل جميعها تحت واحد من هذه الأبواب، بل هي إما متفرقة أو يدخل بعضها ولا يدخل آخر، فنظموها في هذا المسمى وقالوا كتاب الجامع. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أو في هذا الكتاب باب الأدب وباب الورع وباب البر والصلة، باب الترغيب من مساوي الأخلاق، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وباب الذكر والدعاء، ستة أبواب ضمها تحت كتاب الجامع رحمه الله. ثم بدأ بباب الأدب. والأدب لو تتبعت أحاديثه لجاءت حديث كثيرة، لكن أخذ منها ما يكون من باب الحقوق المشتركة التي يحتاج إليها في عموم المخالطات والمصاحبات والحقوق العامة في ملابسة المسلم ومخالطة المسلم لإخوانه، فاختار منها ما تمس الحاجة إليه فنظمها في باب الأدب. وإلا ففي كتاب البخاري كتاب مستقل كتاب الأدب، وقد ألف كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد، زاد على ما في صحيحه أحاديث كثيرة ليست موجودة في الصحيح، ومنها أحاديث كثيرة أحاديث جيدة. والأدب قيل معناه هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقيل هو استعمال مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وقيل الأدب من المأدبة وهو الدعوة إلى الطعام، وهو من الأدب وهو الدعاء. فكأن الأدب بمعنى أنه يدعوك إلى أن تتجمل بهذه الأخلاق وأن تعمل بها. منه الآدب الذي يدعو وينادي، مثل ما قيل نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب حين ينتقر، يعني يخص، بل يدعو دعوة عامة، يعني لا ترى الداعي يخص شخصا دون شخص، بل يدعو دعوة عامة في الشتاء لحاجة الناس، وهذا هو عين الكرم. فالمقصود أنه بدأ بباب الأدب رحمه الله. والأدب قال بعض أهل العلم إنه الدين، إن الدين كله في الأدب، قالوا إنه بعبارته العامة يدخل الدين كله في الأدب، لأن الأدب يكون أدبا مع الله بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وحقوقه سبحانه وتعالى وما أمر به ونهاه، وأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام بمعرفة حقه بمعرفة سنته واتباع فيما أمر وتقديم أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام على أمر غيره ونهيه، وعدم المخاصمة والمجادلة عند سنته بل الامتثال والتسليم لها وعدم تأويلها أو صرفها عن ظاهرها، بل هذا هو عين إساءة الأدب معه عليه الصلاة والسلام. وأدب ثالث أدب مع الخلق، فالأدب أدب مع الحق سبحانه وتعالى، وأدب مع الخلق، وأدب مع الرسول إلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الدين كله. لكن هو أراد أدبا خاصا فيكون خاصا من خاص، وأراد أدبا يتعلق بمعاملة الخلق لبعضهم البعض في مخالطاتهم التي يحتاجون إليها إلى مثل هذه الآداب، فإذا تجملوا بها كانت مجتمعاتهم على الخير والصلاح لالتزامهم بهذه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا جامعا في هذا الباب، جمع خصالا عظيمة، وهو أصل في هذا الباب، وفيه ذكر الحقوق المشتركة التي يكثر الحاجة إليها والتي تقع كثيرا، فصدر به هذا الباب رحمه الله. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. الحق ها هنا قيل هو بمعنى الحرمة، وقيل إن الحق هو الوجوب، الحق هو حق الواجب، وهذا أصح، لأن الحرمة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. حق الحرمة للمسلم على المسلم لأنها معنى متسع، لكن أصح أن الحق ها هنا بمعنى الحق الواجب، ثم الوجوب ها هنا قد يكون عينيا وقد يكون وجوبا وقد يكون الوجوب على الكفاية. فقوله حق المسلم الأظهر به أن الحق ها هنا أن الحق بمعنى الحق الواجب، يدل عليه أن الغالب أن كلمة الحق إذا أطلقت إذا قيل هذا حق وهذا حقك علي وإن لم يكن صريحا في الوجوب لكنه دال على الوجوب وإن لم يكن صريحا في الوجوب لكنه دال على الوجوب مثل قوله حق الله على العباد وحق العباد على الله. وإن كان حق الله سبحانه وتعالى واجبا علينا حق الله واجب علينا وحق الله وحقنا عليه سبحانه وتعالى هو شيء أوجبه على نفسه وتفضل به على عباده سبحانه وتعالى ما للعباد عليه حق واجب فلا ولا سعي لديه غرائب إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا. فالمقصود أن الحق إذا أطلق فإنه يكون دالا على الوجوب وإن لم يكن صريحا فيه. ثم أيضا جاءت رواية في صحيح مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم وهذا صريح في تفسير هذا الحق وأحسن ما يفسر به ما تفسر به السنة السنة بل الواجب أن تفسر بها إذا أمثل وكان ما يتفسر به السنة وجب ذلك. فقول حق المسلم هنا ذكر المسلم مقصود ذكر المسلم هنا يعني ليس ذكره يعني مفهومه مقصود هنا وليس يعني وليس أنه لم يقصد أو أنه على جهة أغلب أو ما أشبه ذلك بل هو مفهوم مقصود وأن هذه الحقوق للمسلم على المسلم من جهة الوجوب وإن كان هنالك شيء منها قد يجوز بذلها للكافر لكن لا على جهة الوجوب بل على جهة الإباحة أو الاستحباب إذا تعينت المصلحة طريقا أو إذا كانت المصلحة طريقا إلى ذلك كان حقا مستحبا عليه عليك له لأجل إما دعوته أو غير ذلك. حق المسلم على المسلم ست. هذا لفظ مسلم كما هنا ولفظ البخاري وجاء أيضا في لفظ البخاري أنها خمس وهنا في مسلم زاد وإذا استنصحك فانصح له. فالحديث متفق عليه إلا أن هذه إن مسلم زاد رحمه الله زيادة إذا استنصحك فانصح له. فهذه الخصال بمجموعها كما قلنا حقوق متعينة للمسلم على المسلم من حيث الإجمال ويأتي الإشارة إلى شيء منها. قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه السلام سيذكر صلب رحمه الله له أحاديث سيأتي التعرض إليها إن شاء الله. هنا ربما يعرض مسائل فيها أحكام كثيرة ومسائل فيها خلاف كثير لكن يذكر ما أشار إلى المصنف رحمه الله ويبين بقدر ما يتيسر ما أشار إلى المصنف رحمه الله في من مجمل الأحكام التي ذكرت في هذا الحديث وما بعده. قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته إذا واجهته وقابلته أو دخلت عليه إذا لقيته فسلم عليه وهذا حق للمسلم على المسلم. إذا لقيته فسلم عليه. وهل هذا واجب أو ليس بواجب؟ على خلاف الجمهور على أنه ليس بواجب يقولون إن بذل السلام سنة ربما حكى بعضهم الإجماع لكن لا إجماع على الصحيح لا إجماع بل في خلاف وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب الابتداء بالسلام وهو ظاهر الأحاديث يجب الابتداء بالسلام لهذا الحديث وما جاء حديث براء بن عازب أمرنا بسبع ونهانا عن سبع ذكر منها إفشاء السلام لكن هذا قال ذكر فيه إفشاء السلام. فإفشاء السلام أعم من أو أخص من مسألتنا هذه وهو السلام عليه إذا لقيته. والمقصود أن هذا يدل على أن السلام واجب إذا لقيته وهذا يأتي الإشارة إلى شيء من إن شاء الله في الأحاديث التي ذكر مصنف رحمه الله وأنه فيما يظهر يجب، لكن ليس على كل حال، يجب في بعض الأحوال الخاصة، في أحوال خاصة، بل إذا كانت الدعوة تجب للمسلم إذا دعاه وجب عليه أن يأتيه. وقال بعضها العلم كما سيأتي: إذا مرض يدعو عليه يعوده. فالوحشة التي تكون من المسلم لأخيه المسلم إذا لقيه ولم يسلم عليه أشد من الوحشة التي تكون من ما إذا دعاه فلم يجب. ثم بذل السلام مؤونته أيسر من إجابة الدعوة، وبذل السلام مؤونته أيسر من عيادة المريض، فهو من الجهتين يكون من باب الأولى أن يقال إنه واجب، لكن ربما يقال إنه في أحوال خاصة كما سيأتي في الحديث ذكر المصنف رحمه الله. ثم قول إذا لقيته لا مفهوم لها أيضا، لأنه يشرع لك أن تسلم إذا فارقته، يعني يشرع أن تلقي التحية عليه وأن تسلم عليه عند لقائه وعند مفارقته. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا فارقته فسلم عليه. إذا انتهى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود إسناد جيد، وقال: إذا لقي إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليس في الأولى بأحق من الآخرة، من الأخيرة، من يعني ليس البداء ليس السلام عند اللقاء بأحق من السلام عند الانتهاء، لأنك في الحقيقة إذا لقيته وجالسته وتحدثت معه وأنست إليه وأخذت معه في الحديث وطابت النفوس، فكان تأكد السلام في هذه الحال قد يكون من باب الأولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني إن لم تكن الآخرة أحق فليست الأولى بأحق. فلهذا شرع أن يسلم إذا أراد أن يفارق المجلس، لكن يظهر والله أعلم أنه يسقط الوجوب فيما إذا لقيه فسلم عليه، أما إذا فارقه فالقول بوجوب هذا يحتاج إلى نظر، وأنا ما أدري عن المسألة وهل قال أحد بالوجوب، ما أدري عن هذه، لكن فيما يظهر أنه حق له إذا لقيه، فما دام أنه لم يفارقه فالقول بوجوب محل نظر. فقوله إذا لقيته فسلم عليه، أيضا إذا فارقته فسلم عليه، وكما في الحديث الذي ذكر. قال: وإذا دعاك فأجب. إذا دعاك فأجب، الدعوة إما أن تكون هذه ظهرها العموم، ذكر علم أن هذه مرادها الدعوة إلى الوليمة، والوليمة قد تكون وليمة عرس زواج أو وليمة غير ذلك من الولائم التي تقام. أما وليمة العرس فهذه واجبة على الصحيح، وحكى بعضهم الإجماع عليها سمع عبد البر، وهي واجبة، لأنه عليه السلام قال: أجيب هذه الدعوة إذا دعيت إليها. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى عرس أو نحوه فليجب، أو قال فليجب عرسا كان أو نحوه. أحاديث كثيرة في هذا الباب في وجوب الدعوة، ففي العرس واضح، أما غيره فالجمهور على عدم الوجوب. فالجمهور يقولون بالوجوب في وليمة العرس، ولا يقولون بالوجوب في غيرها من الولائم، والأظهر والله أعلم أنه يجب في كلا الولائم، لكن هذا بشروط كثيرة ذكرها العلم وشروط خاصة، لكن هذا من حيث الإجمال، ولا في أحوال قد لا تجب ولها شروط كثيرة يعني تفهم من النصوص، لكن هذا من حيث الإجمال، إذا لم يكن له عذر فإنه يشرع له أن يجيب هذه الدعوة. وإذا استنصحك فانصحه، النصيحة إما أن تكون مستحبة، وهي النصيحة لعموم المسلمين لأن يريد الخير لهم وأن يدلهم على الخير وأن يرشدهم إليه وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن ينصح لهم في أمورهم كلها وأن يرفق بضعيفهم وأن يعين مظلومهم إلى غير ذلك. هذه من النصح، وهو الإخلاص في معاملة المسلم. أما إذا طلب منك النصيحة فإنه في هذه الحالة قال الحديث أنه يجب عليك أن تنصح له، خاصة إذا كان في أمور الشرع وأمور الدين، فقال فانصح، قال فانصح له، فانصح له مباشرة لا تتردد، فانصح. وإذا استنصحك فانصحه لا تتردد، وبادر إلى النصيحة لأنها حق، لا ما دام أنه سألك أنت وأنت تستطيعها وقال عليها، فعين عليك لما سألك أخوك المسلم أن تنصحه. ولهذا النصح للمسلم واجب، ولهذا قال جرير بن عبد الله كما في صحيح البخاري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام في عموم النصيحة: الدين النصيحة، في لفظ أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وسيأتي أيضا حديث خاص في هذا البائع عن أبي هريرة في طهس وفي حكمه، لكن هناك: إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني أنه شمت إذا حمد الله، إذا قال الحمد لله، يفهم منه أنه إذا لم يحمد الله فلا يشمت. وهذا دل عليه حديث أنس في حديث أنس في البخاري أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له إذا أنك، فقال أما هذا أو قال أما أحدهما فحمد الله وأما الآخر فلم يحمد الله. وجاء في صحيح مسلم أيضا حديث آخر في هذا المعنى أنه عليه السلام عطس عنده رجلان، وهذا نحو حديث أنس رضي الله عنه. في هذا أن من لم يحمد الله لا يكون أهلا لدعوة في هذه الدعوة العظيمة وهو التشميت. فقال الحمد لله وقال يرحمك الله. التشميت هو أن يدعى، أن يدعو الله سبحانه أن يزيل عنه الشماتة، شماتة الأعداء، أو من الشوامت وهي القوائم، أن يثبت قوائمه، لأن العطاس مذهب بإثابة الزلزلة للبدن، فكأنه بعدما انتهى العطاس فزال هذا الداء، عاد إلى وضعه وعاد كل عضو إلى مكانه الطبيعي وهدأ واطمأن. فلأجل هذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يعافيه وأن يرحمه، ليقال يرحمك الله. وهذه من أعظم ما يكون بين المسلمين، هذه الدعوة، لأنها تجد كثير من المتكبرين محرومين من هذه الدعوة، تجده لا يحمد الله، يعطس لا يحمد الله، محروم من هذه الدعوة، يأنف أن يحمد الله أو يأنف أن يدعى له بالرحمة، فإنه يظن أن هذا الدعاء فيه نوع استنقاص له بالدعاء له بالرحمة، وهذا نوع من الغضبة والكبر، فيكون سببا في أن يحرم من هذه الدعوة، وهذا نوع من التعزير. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يذكر ولا يقال له، يترك نوعا من التعزير له، كما ترك عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي لم يحمد الله ولم يأمره ولم يقل له احمد الله، فهو إما أنه غفلة عن هذا الحكم أو جهل له في مقام لا ينبغي أن يجهله، أو ترك للعمل بسنة مشروعة، فلأجل هذا كان جزاؤه أن يعذر بأن لا يدعى له بهذه الدعوة. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، وهذا الجمهور يقولون إنه ليس بواجب العيادة، وذهب البخاري رحمه الله إلى الوجوب وبوب عليها في صحيحه، لكن يمكن أن يقال أن الوجوب عند العيادة، عيادة المريض، قد تجب في بعض الأحوال في حق بعض الأشخاص دون بعض، هذا هو الأقرب والأظهر، لأن القول بوجوبها على عموم المسلمين هذا لا يمكن، والقول بوجوبها على كل إنسان لا يمكن، والقول بأنها لا تجب على أحد هذا لا يمكن أن يقال، لأنه يكون إهمالا وتركا وتضييعا لهذا المريض، بل يجب ويتعين على أقرب الناس إليه أن يقوموا به وأن يعتنوا به، هذا لا شك، هذا لا يشك في وجوبه ممن كان قريبا منه أن يقوم عليه، وهو في حقه من جهة العناية به وجوب كفاية. أما غيره من الناس في زيارته وعيادته فالذي يظهر الله أعلم أن يقال إنه يجب على من بينه وبينه أنس ومودة وصحبة وألفة، أو بينه وبينه قرابة، فمثل هؤلاء يجب عليه عيادته. فلو أن إنسان كان بينه وبين يعني مثل عيادة أخيه وعيادة الأخ لأخيه وعيادة للرحم القريب إلى قريبه إليه، هذا واجب فيما يرى. ولو لم يعده لوقع في قلبه وحشة واستنكار، وقال كيف يقع هذا، ووقع منه شيء من سوء الظن بهم، وربما حصل عداوة، مثل هذا يجب إزالتها. وكذلك لو كان إنسان له علاقة بإنسان وبينه وبين مودة وصداقة ثم أنس ومحبة ثم مرض ولم يعده، لا شك أنه ما يكون من الوحشة وما يكون من ما يقع في نفسه وقلبه شيء شديد، ومثل هذا يجب إزالته. فالأظهر أنها تجب، وكذلك تجب في حق بعض الناس دون بعض، وكذلك في حق الجار مثلا في حق الجار، فهذا هو الأظهر في مسألة العيادة. ولهذا نقول إنها واجبة من حيث الجملة، كما في الحديث حق المسلم المسلم أو قال خالص تجب للمسلم على المسلم. وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه، واتباعه يكون بتشييعه والصلاة عليه، ويكون بتشييعه مع دفنه، فالتشييع مع الصلاة والتشييع مع دفنه ومتابعة واتباعه حتى يرعى في اللحد وحتى يدفن. فهل المقصود التشييع أو المقصود الصلاة؟ وهل المقصود التشييع في اتباع جنازته أو مع دفنه أو الحضور حتى يدفن؟ الذي يظهر الله أعلم أن التشييع غير مقصود، بل هو مقصود لغيره، وإن كان مأجورا عليه، لكن المقصود من تشييعه من يتبعه مثلا من بيته أو من مكان لم ينقل منه إلى المكان الذي صلى عليه، المقصود هو الأمر الأعظم هو الصلاة، وكذلك تشييعه حتى يدفن ويحضر دفنه، فأكمل أنواع. لكن من شيعه له أجر، له أجره، لكن أكمل أن يصلي. ومن شيعه شيئا وشيعه وتبع الجنازة وتذكر الموت واعتبر بحال الجنازة وما تصير إليه هذه الجنازة وما يقع لها من سؤال من السؤال والجواب، لا شك أنه خير عظيم، ويجزى على ذلك كل ذلك بسبب اتباعه هذه الجنازة. لكن إن حضر حتى تدفن وتفرغ من دفنها ثم بعد ذلك استغفر الله لها كان أكمل. فإذا يكون التشييع على الاتباع على ثلاثة أنواع، ممكن يقال على ثلاثة أنواع. الحال الأولى أن يشيعها في الصلاة عليها، فهذا فيه الفضل، وقد جاء فيه أن من صلى عليها فله قراط. الحال الثاني أن يشيعها ويصلي عليها ثم بعد ذلك يتبعها حتى تدفن، فهذا له قراطان كما في حديث أبي هريرة. والحال الثالث أن يصلي عليها وأن يحضر دفنها ثم بعد ذلك يقف على قبره ويستغفر الله له ويسأل الله له التثبيت، كما الحديث عنه عليه عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا فرغ من دفنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه وسأل الله له التثبيت يعني في حال السؤال. فأكملها أن يصلي عليه وأن يتبعه حتى يدفن وأن يقف ويسأل الله له التثبيت، هذا أكملها. والحال الثاني دون الحال الأولى أن يتبعه حتى تدفن ويفرغ من دفنها ثم ينصرف. أدنى أحوال الاتباع هو أن يصلي عليها، أن يصلي عليها. وأكبر القراريط، وأكبر القراريط هي القراريط التي تكون للتشييع مع الصلاة والتشييع مع الدفن حتى يسأل الله له التثبيت. ويظهر من الأحاديث أن القراريط، وهذا بحث آخر، أن القراريط متفاوتة، ولجهاد في رواية مسلم قال أصغرهما مثل أحد، فالمقصود أنه يتبعه، قال أنه يتبع جنازته وأنه يشيع جنازته. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. متفق عليه. العجز هذا لقول متفق عليه فيه نظر، ولو قال واللفظ لمسلم لكان أكمل، لأن هذا اللفظ عند مسلم ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بلفظ: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه ممن فضل عليه، ممن فضل عليه يعني هو ممن فضلت عليه أنت. هذا لفظ البخاري رحمه الله. وانظروا مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بل إن زيادة فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم هذه عند مسلم أصلا وليس عند البخاري، فلو أنه من عزه المسلم أو قال والله لمسلم لكان أكمل. فالمقصود أنه قال أن الحديث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم كما أخرجه مسلم رحمه الله، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم، وهذا أمر وأقل أحوال الاستحباب، وهذا هو المشروع للمسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا. في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك أقل منك في المال والأولاد والجاه، في أمور الدنيا كلها، في هذه الأمور ومتاع الدنيا التي لا تجن عند الله جناها بعورة، المشروع لك أن تنظر إلى من هو أسفل منك، إلى من هو أقل منك، ممن لم يؤت ما أتيت من أمور الدنيا وحضورها المالية الزائلة زائلة. فقال انظروا إلى من هو أسفل. يعني آخر عند البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه المال والخلق فلينظر إلى من هو دون من فضل عليه. هذا هو المشروع في النظر. هذا النظر إذا كان باستحسان، أما مجرد النظر بالعين هذا قد يقع بغير قصد، لكن إذا كان نظر استحسان، إذا كان النظر نظر استحسان وتعجب ونظر يكون معه تشوه النفس وتطلعها إلى ما أوتي هذا الرجل وهذا الإنسان من أمور الدنيا ومتاعها، هذا يؤدي إلى أمر غير محمود. ولذا قال: ربما ازدرى هذه النعمة، ربما قال: لماذا لم أوت هذا المال، لماذا لم أوت أنا هذا الشيء، لماذا فيأتيه الشيطان. لكن في أمور الآخرة، في أمور الدنيا، في أمور الطاعة والعبادة والتقوى لله عز وجل والعلم وما أشبه ذلك من أمور البر والصلة والدعوة إلى الله عز وجل، من أوتوا حظوظا عظيمة من أعمال الآخرة الكثيرة العظيمة التي يحسن بل يشرع للمسلم أن يبادر إليها وأن يتاجر فيها، أن ينظر إلى من هو فوقه. أما هذه الأمور أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه. إذا نظرت، لأنه في الحقيقة في أمور الدنيا لو أراد أن يتطلع إلى من هو فوقه، إلى من هو فوقه، لا بد أن ينظر إلى من هو فوقه، نظر إلى من فوقه، والذي نظر إليه لا بد أن يكون فوقه آخر، وهكذا كلما نظر إلى حال خفيفة هي أعلى في الدنيا لا بد أن يجد حالا أخذت منها ولا ينتهي. ولكن في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، إذا نظر إلى حال عالية وحال طيبة ممن هو أعلى منه وأجل منه وأكبر منه في أمور الآخرة من أمور الخير والبر والصلاح، لا بد أن يكون يجد حالا أعلى وأجمل وأكمل وأتم، فلا تزال نفسه ترقى وتعلو حتى يكون على أحسن الأحوال وأكملها. أما إذا نظر إلى أمور الدنيا فكلما نظر إلى حال إلى حال أهل الدنيا لا بد أن هذه الحال التي ينظر إليها أن يجد حالا هي أقبح منها وأخف منها، فتكون نفسه دنيئة ونظره ساقطا، فلا ينظر إلى المعالي الأخلاق ومكارمها ومحاسن الأعمال وطيبها التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمسابقة إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. قد انظروا إلى من هو أسفل منكم يعني في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر يعني حقيق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. أمره يعني إذا كان النظر فيه نوع استحسان، قال لا تمدن، ما قال لا يعني لا تنظرن، لأن المد يكون فيه نوع نظر باستحسان ومد العين وإلى هذا الشيء والتفكر فيه والتعجب من حاله وطلب هذه الحال، إلا إذا كان هذا النظر مقرون بنية صالحة فهذا لا أحكام أخرى لها أحكامها، لكن إذا كان غير مقرون بنية صالحة قال رحمه الله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر أو الحديث هذا لو شاهد أيضا من حديث وابصة المعبد قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، يعني أعلمه الله بالوحي بالغيب، قال استفتي قلبك يعني ارجع إلى قلبك. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولو شاهد من حديث أبي أمامة وحديث جفع الخشني عند أحمد رحمه الله، هنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر يطلق ويراد به معاملة الخلق بالإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة وبرهم وصلتهم، ويطلق ويراد به بر الوالدين، وكذلك بر صديق الوالدين، وإن قال إن أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه كما في صحيح مسلم، فهذا من البر. ويطلق البر ويراد به جميع الأعمال الصالحة كما يقول تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهنا قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، لكن أقرب أنه يراد به معنى خاصا، فعلى هذا يكون الحصر إضافيا لا حقيقيا، لأنه قال البر حسن الخلق فأطلق نوعا خاصا من البر فلم يطلقه، وإلا البر من حيث العموم يشمل حسن الخلق ويشمل جميع الأعمال الصالحة وجميع الطاعات. البر حسن الخلق، والحسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. والإثم مراد به الذنب، الإثم المراد به الذنب، يعني ما الذنب الذي اجتنبه، وما هو البر الذي أعمل به. فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك فكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في صدرك وتردد في صدرك ووقع في صدرك منه ريبة فهذا والإثم، ثم زاده بيانا وإيضاحا: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث لا شك أنه ينفع نفع عظيم في حال الفتن وحال الشرور وحال التباس الحق بالباطل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وكان ذا قلب نير وقلب متبصر متبصر بنور العلم والإيمان ولم يتلبس بالشهوات والشبهات. فمثل هذا ينتفع وينفعه الله سبحانه وتعالى بقلبه. وقد جاءت نصوص كثيرة عن الصحابة عن التابعين وعن الأئمة الله عليهم في الرجوع إلى القلوب في بعض الأعمال التي يحصل فيها تردد وتلجلج، خاصة إذا لم يجد من يدله على الحق أو إذا لم يجد إلا من فتنه هواه فلا يدل إلا على هوى ولا يخبر إلا بهوى. فمثل هذا لا يؤخذ قوله ولا يلتفت إلى قوله. فقال: الإثم ما حاك بصدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن الإثم إما أن يكون شيئا واضحا وهو ما جمع علامتين: علامة باطنة في القلب وهو ما حاك في صدرك. ما حك في صدرك وحز في صدرك وأثر في صدرك وقلبك ووجدت منه حرجا وضيقا ولم تجد له انشراحا وسعة، بل قلبك يضيق من هذا، ثم مع ذلك أيضا تكره أن يطلع عليه الناس. فإذا كان أمرا تكره أن يطلع عليه عموم الناس واستقر عند عموم الناس أنه إذن، مثل هذا لا شك في أنه إذن ولا تتردد في اجتنابه لأنه جمع ترددا وتلجلجا في صدرك. ثم أيضا الناس يستنكرون هذا وأنت تكره أن يطلع عليه الناس. وهذه يسميها السلف الحكاكات، وهي التي تقع في القلوب من الوساوس وما يقع في القلوب من إنكار بعض الأشياء، فهذه تختلف ما يحك في القلب ويحج في القلب. يقال ما حاك باللغة آخر ما حكى، وهي من الحكاكة، وهي الشيء من أن يحك الشيء بالشيء وأن يؤثر أحدهما في الآخر فكأنه حز في نفسك. ولهذه هذا قال عبد الله بن مسعود: إياكم إياكم وحزاز القلوب، يعني ما يحز في القلوب ويؤثر في القلوب. لكن ينبغي أن ينظر إلى أن الأعمال ثلاثة كما أن القلوب ثلاثة. الأعمال ثلاثة: عمل اتضح حله أو أمر اتضح حله من الشرع ودلت الأدلة على حله أو على مشروعيته وأنه أمر حق وحلال ومشروع، فهذا لا التفات إلى أي قلب يحك في نفس إنسان منه أو يلد في قلبه حزازة، مثل ما يقع في قلوب بعض العوام، يقع في قلوبهم وفي نفوسهم حزازة من بعض السنن فيستنكرونها ولا يعرفونها، كما أن بعض العامة يقع في قلبه حزازة إذا أفطر في رمضان وهو مسافر، أو يقع في قلبه استنكار وحزازة إذا قيل له أقصر الصلاة وأنت مسافر، تعود على أمر وإذا دعي وقيل له بأمر مسنون يقول: لا تطيب نفسي، أو ربما قال قولا عظيما هو لا يحسنه يقول: أريد الخير، أريد ما هو أكثر أجرا، أصلي أربعا أطيب لنفسي. هذا في الحقيقة مما يحز به الشيطان القلب ولا مدخل فيه لأمر الشرع، وأنه يكون من قبل الشرع، وأنه قلب متنير وقلب وقع في قلبه هذا الشيء فوقع في قلبه هذا الشيء فاستنكره فكان موافقا للشرع، فلا التفات إلى هذا القلب لأنها أمور مباحة وواضحة ومشروعة أو أمور مباحة مثل الطعام المباح والطعام. والحكاكات التي تقع في القلوب لا يلتفت إليها في هذه الحال، لدلالة النصوص على أن مثل هذا لا قيمة له، لأن النصوص دلت على جوازه أو على إباحته أو على حله أو على مشروعيته. أمر آخر دلت النصوص على تحريمه وأنه لا يجوز، فهذا يجب تحريمه كما حرمت النصوص واعتقاد تحريمه. فلو وقع في بعض النصوص شيء من الشبهة أن مثل هذا يجوز أو أن هذا لا بأس به من مطعم حرام أو ملبس حرام دلت النصوص على تحريمه، من أو مثلا حرام خمر أو ما أشبه ذلك، أو خنزير من أكل حرام، أو من غصب أو ما أشبه ذلك، أو استحله بنوع من الشبهة أو ما غير ذلك، فلا تفتح مثل هذا، فهذا قلب فاسد. وما يقع فيه هو من تشويه الشيطان ومن وساوس الشيطان أن يغريه حتى ينتهك الحرمات، كما أن الشيطان جعل ذلك رجل في طرف آخر حتى يحرم أو يمنع ما أباح الله أو ما أحل الله. عمل أمر ذلك وهو أمر الشبهات، الشبهات التي تكون ليست مباحة ولا محرمة، كما حديث النعمان المشير لما يتقى الشبهات فقد استبرأ إديمها، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون نفسهم. وهذا فيه بحث كثير، مسألة الشبهات هذه قد تكون ويعلى درجات عدة، قد تكون الحرام أقرب وقد تكون الحلال أقرب وقد تكون الحلال وسط. المقصود أنها من حيث الجملة هي المتشابهات وهي موضع النظر، هذه هي الأعمال. وكما قلنا القلوب بمثل هذا إذا قابلتها كانت قلوبا ثلاثة: قلب لا يبالي بالحرام فيقدم عليه لأنه متهتك، وقلب يزعم أن صاحب يزعم أنه يتورع عن الحرام فيحرم بأدنى شيء ويسوي له الشيطان أن مثل هذا لا يجوز، مثل ما يقع كما قلنا من العوام، أو يقع ممن يشدد ويلبس عليه الشيطان بعض الأشياء، فلا التفات إلى هذين القلبين. لكن الشأن هو القلب الذي استنار بنور العلم واستغفر بالعلم، فهذا هو القلب الذي يلتفت صاحبه إلى ما يقع في قلبه في بعض الأحوال الخاصة فيما يرد عليه، إذا احتاج إلى مثل هذا من معاملة فيها شبهة، من طعام فيه شبهة إلى غير ذلك. وقد ذكر السلف الله عليهم أمر الرجوع إلى القلوب، وذكروا مسألة أيضا مسألة الإلهام وهل هو حجة وليس أو ليس بحجة وما يقع في النفوس إلى غير ذلك الوسائل المتعلقة في هذا البحث في هذا الحديث، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير. هذا ايضا من الاداب الحسنه التي يشرع ان يعمل بها وهو ان يبدا الصغير بالسلام. هنا امر فينبغي العمل بهذا وان يكون السلام من الصغير على الكبير. والصغير الاقرب ان المراد به صغير السن، يعني ان صغير السن هو الذي يبدا بالسلام على الكبير، وهو أول الحكمة والله أعلم في ذلك أن الكبير له حق على الصغير، فكان من جزاء هذا الحق أن يبدأه بالسلام تصديرا واحتراما لكبر سنه فيبدأه بالسلام، ويشرع للكبير أن يمكنه من هذه السنة، يعني يشرع أن يمكنه من هذه السنة، فإذا مكنه من هذه السنة يكون مأجورا بذلك. فالأولى أن يبدأ الصغير بالسلام، والأولى في حق الكبير أن يعمل بمقتضى هذه السنة من جهة أن لا يبادر بالسلام، لأنه في هذه الحالة إذا كان على هذه النية يكون مأجورا ويكون أجره أتم، يعني في صورة ما إذا سلم الصغير على الكبير. والمار على القاعد، والمار على القاعد في الرواية الأخرى عند البخاري وغيره والماشي على القاعد، لكن هذه الرواية المار أعم لأنها تشمل الماشي وتشمل الراكب وغيرهما. المار أيضا هو الذي يبدأ بالسلام، فإذا مر إنسان على آخر وهو قاعد فإنه يسلم، هو المشروع أن يبدأ بالسلام، ولا يشرع للقاعد أن يبادر بذلك، فالأحسن والأكمل أن يمكنه من هذه السنة بظاهر السنة في هذا الباب. لذلك قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، وهذا إخبار أو أمر ينبغي العمل به. فالمار سواء كان ماشيا أم راكبا فإن السنة له أن يسلم وعلى القاعد. والقليل على الكثير، الجماعة القليلة هم الذين يسلمون ويبدأون بالسلام على الجماعة الكثيرة. والمسألة في المار على القاعد، المار على القاعد قيل في الحكمة أمور، منها أن القاعد يعني أن المار متحرك ومتصرف ها هنا وها هنا وقادم ومار بهذا وهذا جالس، فربما وقع في نفسه مثلا خوف من هذا المار وأنه يريد شرا أو ما أشبه ذلك، وأنه يقصده بشيء لأنه مر عليه أو جاء ماشيا أو راكبا، فبادره بالسلام حتى يزيل هذا الظن وأنه لا يريد إلا الخير فيسلم. وقيل من جهة أخرى وهو أن المار امتهن نفسه بالذهاب والمجيء، وامتهن نفسه بكونه يتنقل من هنا، والقاعد متمكن فلم يمتهن نفسه، فكانت جلسته أوقر وأكمل من حال، فكان حاله أكمل من حال المار الذي امتهن نفسه بالذهاب والمجيء، فمن هذه الحالة كان أرفع منه رتبة، فلأجل هذا سلم يشرع له يسلم على القاعد لكونه لكون المشي والذهاب والمجيء في الحاجات فيه نوع امتهان، وهذا لم يمتهن نفسه في ذلك الوقت الذي مر عليه هذا. وقيل أيضا الحكمة أن القاعد يصعب عليه ويشق عليه مراعاة المارين والذاهبين والآتين. أما المار فلا يشق عليه ذلك، فكان على المار أن يسلم لأنه لا يشق عليه ذلك. ولو أمرنا القاعد أن يراعي المارين والذاهبين والراكب وغيره لشق عليه ذلك ولكثر عليه ذلك، فكان من الحكمة أن يبدأ بالسلام المار على القاعد. ويمكن أن يكون لهذه الحكم وهذه المعاني كلها، وعلى كل حال هذا هو السنة، سواء كانت هذه الحكمة أم هذا هو المعنى المقصود أو لم يكن المقصود، فالله أعلم بصحة هذه المعاني، والله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود أن هذه هو السنة، وهذه أمور استأنسوا بها سواء صحت أم لم تصح، وفيها معاني قد يكون فيها شيء من الظهور والوضوح، خاصة إذا جمعت هذه كلمات إلى بعضها البعض لتبين شيء من هذا. وفي رواية قال متفق عليه، وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي، هذه الرواية أيضا متفق عليها بحق، أخرجها البخاري أيضا فهي متفق عليها، كما أن رواية يسلم الصغير على الكبير من أفراد البخاري لم يخرجها مسلم، فقوله متفق عليه يعني فيه نظر من جهة قوله يسلم الصغير على الكبير، فهي حتى وهو ذكر نفس الحافظ ذكر في فتح الباري أنها لم يخرجها مسلم، يقول رحمه الله يسلم الصغير على الكبير لم يخرجها مسلم. والراكب على الماشي أيضا يشرع للراكب أن يسلم على الماشي، إذا كان هذا راكبا فيشرع له أن يبدأ بالسلام على الماشي، كما أن الماشي يشرع له أن يمر على أن يسلم على القاعد، والراكب يشرع له أن يسلم على الماشي. فمن باب أولى أن يكون الراكب يسلم على القاعد لأنها رتب، القاعد ثم الماشي ثم الراكب ثم الراكب، والراكب هو الذي يسلم على الماشي. قيل الحكمة والله أعلم أن الراكب لما على المركوب ومر على هذا الماشي الذي لا مركوب له، لو قيل إن الماشي يبتدئه بالسلام لاجتمع له أمران، كونه يبتدأ بالسلام وكونه راكبا، وقد يدفعه هذا إلى الزهو وشيء من الكبر، فحسم الشارع هذه المادة وأمر الراكب أن يسلم على الماشي، كما حسم المادة في الصور التي قبلها على المعاني التي ذكرها أهل العلم. ولهذا في مسألة القليع على الكثير قالوا لحق الجماعة الكثيرين على القليلين، لحقهم عليهم، وكون الكثرة لها حق على القليلين، فشرع للقليل أن يسلم على الكثير، شرع للقليل أن يسلم على الكثير. لكن لو عكست هذه الصور ومر الكبير على الصغير ماذا نقول؟ هل يسلم الصغير لقوله يسلم الصغير، أو يسلم الكبير لقوله المار على القاعد؟ هذا محتمل. وكذلك لو مرت جماعة كثيرة على جماعة قليلة، قلنا إن القليل يسلم على الكثير، لكن لو كان المارون كثيرين والقعود قليلين، فمر الكثيرون جمع كثير مروا على القليل، هل يسلم الجمع القليل لقوله القليل الكثير، أو يسلم الجمع الكثير لقوله المار على القاعد؟ الأظهر في هذه المسائل أن المار هو الذي يسلم مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ففي جمعا قليلا أم كثيرة. هذا هو الأقرب لعموم قوله المار على القاعد، ولأن قوله والراكب على الماشي جنس، قوله الراكب على الماشي جنس يشمل القليل والكثير. وقال الراكب على الماشي يشمل الركب الكثير، الركب الكثير ويشمل الركب القليل وإن كان واحدا، فعمومه يدل على هذا. فالأظهر أنه يسلم، يسلم الكثيرون إذا مروا على القليلين. من الصور أيضا لو التي لم تذكر في الأخبار، لو تقابل راكبان أو تقابل ماشيان، من يسلم؟ يعني راكب مع راكب، ماشي مع ماشي، مار مع مار. في هذه الحال كلاهما ماشي وكلاهما راكب وتقابلا، الأظهر أن أولاهما بالله من بدأ بالسلام، وكل منهم يشرع له أن يبادر بالسلام. وبعض أهل العلم فرق في الراكب بين بين ما إذا كان مركوبه فاخرا أو جيدا، وإذا كان المركوب ليس جيدا، مثل إذا تقابل، إذا إنسان على فرس قابل إنسان على جمل، قال هل يسلم هذا أو هذا؟ وعلى قياسه المركوبات التي يركبها الناس، الإنسان على سيارة وقابل إنسان على دبات أو على سيكل، لو نظرت إلى مركوب وقلت إن هذا المركوب أفخر وأكبر، فمن يبدأ؟ هل بالنظر إلى المركوب أو بالنظر إلى الراكب من جهة أنه يشرع أن يدفع الزهو عنه والكبر عنه فيسلم؟ ومثل أيضا أنواع المراكب التي يفضل بعضها بعضا. والأمر في مثل هذا أن الراكب إذا تقابل مع الراكب كالماشي إذا تقابل مع الماشي، مهما كان المركوب، فالسنة أن يبادر كل منهما بالسلام، وأن يبادر بالسلام. لكن إذا حصل تميز واضح جاءت السنة بالدلالة على معاني الخاصة، ولذا فصلت السنة في مثل هذا. ففي هذه الحال يبدأ ما من خص بنوع من التخصيص، مثل قول الصغير على الكبير، القليل على الكبير، كما جاء في الأخبار. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. يجزي الأحسن، وأن قال يجزي من جزى يجزي، إذا كفى وقضى عنه، ويصلح يجزئ إذا كفى، لأنه ذكر قال في القاموس جزى بمعنى جزى يجزي معنى كفى وقضى عنه، وقال في يجزئ قال يجزئ إذا قضى عنه ولم يقم مقامه. ففهمنا من كلام صاحب القاموس أن أجزأ من الرباعي يجزئ إذا كفى لكن لا يقوم مقامه، مثل ما تقول مثلا في نوع من الطعام هذا يجزئ عن هذا الطعام، إذا كنت تقصد تقول يجزئ عنه وإن كان لا يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه، وإذا كان أفضل من إذا كان أحد المأكولين أو المشروبين أفضل من الآخر. وجزى يجزي إذا كفى وقضى، من القول في حديث البردة ولن تجزي عن أحد من بعدك، لن تجزي يعني لا تكفي عن أحد من بعدك، أو فلا تقضي عن أحد من بعدك. وفي قوله أيضا يوم لا تجزي نفس عن نفس. فحديث علي رضي الله عنه هذا كما قال صنف رواه أحمد والبيهقي ورواه أبو داود أيضا، رواه أبو داود في سننه، وذكر رحمه الله أن الحسن بن علي رفعه ورواه وذكره موقوفا على علي رضي الله عنه وقال إن الحسن بن علي رفعه. الحسن بن علي هو الحلواني أن رفع الحديث. واختلف في الحديث هذا من طريق سعيد بن خالد الخزاعي وفيه ضعف، لكن له شواهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني كما ذكر الحافظ حجر، ومن مرسل زيد بن أسلم عند مالك، وله شواهد أخرى من حديث أبي سعيد الخدري. ومجموع هذه الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وربما بكثرة الطرق صح كما ذكر الحافظ رحمه الله، وبكثرة الطرق صح يعني حديث ذات الطرق صحيح. فقوله يجزي عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم، يعني إذا مر جماعة فلا يلزمه أن يسلموا جميع أن يسلموا جميعهم، بل يكفي أن يسلم واحد، وإذا سلموا جميعهم هو أفضل وأكمل، لأنه على قول الوجوب فرض كفاية، وعلى القول بالسنية سنة عين سنة كفاية، يعني أنه على القول بالوجوب فرض كفاية، إذا قام بالمقصر سقط عن الباقي، فيجزئ يجزي عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، لا يلزم أن يرد الجميع ولا أن يسلم الجميع، لكن السنة أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا، فهي سنة عين في حق الجميع، لكن من جهة الوجوب على قول الجمهور وجوب كفائي إذا قام البعض سقط عن الباقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. أخرجه مسلم. أو لا تبدأ نهي، والنهي للتحريم، اليهود والنصارى بالسلام، لا يبدأون بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض لأهل الإسلام يشونه بما بينهم فيه السلامة، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان سبحانه وتعالى، فالسلام اسمه، والجنة هي دار السلام، واسمه السلام سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفاته كلها سلام، ولا يكون منها إلا السلام، فهو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام، فهذا الاسم فيه من الخير والبركة الشيء العظيم، فلا يجوز أن يبذل لأعداء الله، بل يكون خاصا لأهل الإسلام، ولا يجوز بذله لأعداء القدوس السلام سبحانه وتعالى كما يقول علام القيم. والسلام يتضمن السلامة من الشرور ودفع الشرور، وفيه أيضا الخير والبركة، وفيه دوام الخير والبركة، فيه ثلاثة أشياء: هذا السلام، وهذه التحية تحية أهل الإسلام في الدنيا، ويحيون بها في الجنة. يتضمن السلامة من الشرور، لقولك السلام عليكم، السلامة من الشرور، ويتضمن تحصيل الخير لقوله ورحمة الله، إذا نزلت رحمة الله حصل الخير، ويتضمن دوام الخير، دوام الخير وكثرته لقوله وبركاته. السلام عليكم هذا سلامة من الشرور، ورحمة الله هذا هو حصول الخير، وبركاته هو دوام هذا الخير. والإنسان في الحياة الدنيا لا تتم له أموره إلا بهذه الأشياء الثلاثة: السلامة من الشر والآفات، وحصول الخير، ودوام الخير وكثرته واستمراره. وهذا موجود في هذه التحية العظيمة التي يتبادلها أهل الإسلام فيما بينهم. ولهذا لما كانت على هذا الوصف كانت لأهل الإسلام وتبذل لأهل الإسلام، ولا تبذل لأعداء القدوس السلام سبحانه وتعالى. وقولك حينما تقول السلام عليكم ورحمة الله يتضمن بالمطابقة هذه الأمور الثلاثة: السلامة من الشر، وحصول الخير، ودوامه وكثرته واستمراره، لأن البركة معنى البركة هي دوام الخير واستمراره، هذه هي البركة. وإذا تدعو بالبركة يعني أن يزيد الخير وأن يستمر، دعاء البركة ودعاء لاستمرار الخير وبقاء الخير وكثرة الخير، إذا نزلت البركة حصل معها كل خير. ولهذا يقول وهذا من كلام العلامة القيم رحمه الله، ذكر معناه القيم رحمه الله في بدائع الفرائض، ذكر هذا المعنى. وقال أيضا إن السلام في هذه الجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يحصل بالمطابقة على هذه الأقسام الثلاثة، ويحصل بالتضمن في قولك السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله يتضمن السلامة من الشرور وحصول الخير، وفي ضمنه وإن لم تقل وبركاته في ضمنه دوام الخير، لأنه لا يكون السلام والرحمة إلا متضمنا لدوام الخير واستمراره. فهو بالتلفظ بها جميعا يدل على هذه الأمور الثلاثة بالمطابقة، وبقولك السلام عليكم ورحمة الله يدل بالتضمن على البركة واستمرار الخير، وقولك السلام عليكم يدل بالالتزام على حصول الخير وعلى دوام الخير وكثرة الخير. فإذا قلت السلام عليكم صرت على هذا، فيلزم منه لأن السلامة من الشر لا تكون بالحقيقة إلا بحصول الخير، ولا يكون بالحقيقة إلا بدوامه واستمراره، فأكملها بالتمام، أكملها بالتمام إذا سلم بتمام التحية، لكونها تحصل هذه الأمور بالمطابقة. لأجل هذا لما كان هذا وصف التحية لا يسرع أن تبدل هذه التحية لأدائه سبحانه وتعالى ولو سلم عليهم بهذا، ولذا قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ثم عطف بجملة مناسبة فإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني أنه لا ينبغي أن تجعل لهم صدر الطريق ووسط الطريق، بل تكونوا في أهل الإسلام لأهل الإسلام. وليس معنى ذلك هو إيذاؤهم ومضايقتهم، لكن المقصود هو أن يكون وسط الطريق، أن يكون الممر في الطريق أن يكون لأهل الإسلام، وأن تكون العزة لهم، لأن العزة لأهل الإسلام والذلة لأعدائه سبحانه وتعالى. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وهذا الحديث سبق كما إلى شيء منه في الحديث الأول، قول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وذهب بعض العلم إلى وجوب الحمد لظاهر الحديث، لوجوب الحمد لظاهر الحديث، والجمهور على عدم الوجوب، لكن من أخذ بالسنة فلج غيره، وظاهر السنة يدل على هذا ظاهر الأمر، فليحمد الله فليقل الحمد لله. جاءت روايات عدة بمجموعها مجموع طرق عند أبي داود وغيره، وله عدة طرق، فليقل الحمد لله على كل حال، وبعضها الحمد لله رب العالمين، ولو قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلا بأس. حديث وارد في هذا الرجل الذي لما رفع من الركوع قالها في البخاري أنه قالها، وفي رواية أخرى أنه عطس وقالها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليقل له أخوه يرحمك الله، يعني إذا قال الحمد لله يقول له يرحمك الله، يعني لا يقول له إلا بعد أن يقول الحمد لله. وظاهر هذا الحديث أنه لا يذكر ولا يقال له قل الحمد لله، كما سبق أن هذا من باب التعذير لمن ترك هذه السنة، فإذا قال الحمد لله قيل له يرحمك الله، وإن سكت ترك. وكما في الحديث حديث أنس في صحيح البخاري في ذلك حينما عطس رجلان تشمت أحد ولم يشمت الآخر، فقيل له ذلك فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد إلا. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني العاطس يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه الدعوة من قبل العاطف لإخوانه حينما دعوا له بالرحمة، هذا هو المشروع في حال العطاس. وهنالك ما إذا كان يعني هذا إذا كان العطاس ناشئا عن الصحة، أما إذا كان ناشئا عن مرض فهذا يدعى له بالرحمة كما جاء ويدعى له بالعافية كما جاء في شيء من الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه.
أن يكون كله عنه وعنه وعنه. حديث علي مقدم عندكم على حديث أبي هريرة ولا مؤخر اللي قبله؟ نعم كله. هذا شيء ما انتبهت إلا الآن، وعنه والحديث السابق حديث لا تبدو اليهود والنصارى عندك عنه ولا عن أبي هريرة وعنه عندكم لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام عندكم وعنه ولا وعن أبي هريرة وعنه في بعض النسخ وعنه اللي بيه وعنه غلط خطأ، لأن اللي سابق عليه حديث علي، وأنا عندي النسخة عندي وعنه عندي النسخة وعنه، والحديث هذه كلها عن أبي هريرة طبعا موهم، قال وعنه يعني وعن علي كأنه يعني وعن أبي هريرة حديث لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام دون يصرح يعني يصرح به. نعم سلام. يقول هنا صاحب السيارة ثابت الواقف عند المسجد حادث على السيارات، الرجاء تحريك سيارته. ثابت عند المسجد. وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث جاء في معناه أحاديث أخرى عن جابر رضي الله عنه لو زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وعن أنس، وجاء عن أبي هريرة أيضا حديث رواه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يشرب قائما فقال له: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر من الهر، ما هو شر من الهر؟ الشيطان. وبلغ أنه أمره أن يستقي. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة: لا يشربن أحد منهم قائما، من نسي فليستقي. والحديث في النهي عن الشرب قائما أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري رحمه الله. وثبت في صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، حديث علي، كذلك حديث ابن عباس شرب من زمزم وقائم عليه الصلاة والسلام. فصح عنه عليه الصلاة والسلام الشرب قائما، وصح عنه الزجر عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيضا أحاديث أخرى عند الترمذي وغيره من حديث أم سليم من حديث كبشة عند الترمذي وأحمد، من حديث أم سليم عند أحمد والترمذي بالشمائل أنه عليه الصلاة والسلام شرب من هذه القربة وهو قائم. أحاديث كثيرة في هذا الباب جاءت بشربه قائم، فأكثر الأحاديث والأخبار تذكر وأصح وأصحها تبين أنه شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا اختلف العلماء في النظر في هذه الأحاديث على مسالك عدة. قول الأول القول بتحريم الشرب قائما وأنه لا يجوز، فقالوا ما جاء من جواز الشرب قائما وهو منسوخ في أحاديث النهي. قول الثاني العكس، أن المنسوخ هو النهي وأنه يجوز الشرب قائما وما جاء من النهي فهو منسوخ لما صح فيه الأخبار بشربه عليه الصلاة والسلام قائما، ولما أيضا جاء في حديث ابن عمر أنه قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي، حكاية عن فعل الصحابة رضي الله عنه في عهده عليه الصلاة والسلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جمع بين الأخبار، إلى جمع بين الأخبار بضرب من التأويل على القاعدة المتبعة في هذا الباب، فقالوا إن الأحاديث التي جاءت في النهي عن الشرب قائما لا تدل على التحريم لورود الأحاديث الأخرى في جوازه قائما، شرب قائما. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا نهى عن شيء عليه الصلاة والسلام ثم فعله، أو إذا نهى عن شيء ثم فعله، أو أمر بشيء ثم تركه، فإن النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة أو خلاف الأولى على خلاف، ويصرف الوجوب ويصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذا أمر بشيء ثم تركه، يكون الأمر ليس بوجوب الاستحباب، كما أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله أو أقر من فعله دل على أنه ليس للتحريم. يعني هذا إذا كان الصارف فعلا، أما إذا كان الصارف قولا فهو نسخ. إذا كان المتأخر قولا فليس صارفا بل ناسخا. إذا كان المتأخر قولا أو جاء ما يدل على من القول على مخالفة ذلك الحكم من قوله إذا كنت نايتم عن جارة حكم وزوروها هذا نسخ. لكن إذا جاء الصارف إذا جاء المخالف للنهي أو للوجوب بجهة الفعل فلا يقال إنه نسخ على الصحيح، بل يقال يصرف الأمر يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا من أجود المسالك وأحسنها، لأن القاعدة إذا تعارض الأخبار أن يجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع فالنسخ. فهذه الأخبار يمكن الجمع بينها، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى جمع بين الأخبار التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأخبار التي تدل على جوازه، لأن النهي ليس للتحريم بل للكراهة أو خلاف الأولى. لكن هو عليه الصلاة والسلام لما أنه شرب قائما نقول فهمنا أن النهي ليس للتحريم وأنه للكراهة، لكن في حقه هو عليه الصلاة والسلام وفعله هو عليه الصلاة والسلام فعله لهذا الشيء الذي نهى عنه ليس في حقه مكروها، هو في حقه قربة ويثاب عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يبين للأمة جواز الفعل. هذه قاعدة، أنه فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في أفعاله التي سبقها أو جاء من النصوص ما يدل على خلافها، ثم فعل خلافها يكون كما قلنا للكراهة، لكن هو فعله في تلك الحال ليس مكروها بل قربة في حقه، لأنه يبين للأمة أن هذا الفعل جائز وأن هذا الفعل ليس بمحرم، أن هذا الفعل ليس بمحرم لأنه اقتدى به. وهكذا علماء أمته عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدهم مثلا أحدهم فعل فعلا، يعني فعل هذا الشيء مثلا في مسألة الشرب، لو أنه بين قوم يعتقدون تحريم الشرب، يعتقدون تحريم الشرب قائما، فشرب أمامهم قائما وهو عالم يقصدون به، ففعله بهذه الحال نقول ليس مكروها، لأنه لأجل البيان ولأجل توضيح الحكم فكان معذورا بمثل هذا، ففعله هذا قربة. مثل ما لو ترك سنة الضحى مثلا، أو ترك مثلا بعض السنن، أو ترك مثلا كان بين أناس يعتقدون أن صوم الست واجب، صوم الست من رمضان، أو صوم بعض الأيام واجب، أو يعتقدون مثلا أن بعض السنن واجبة، أو بعض الأعمال واجبة ليست واجبة، فتركها، فتركه لها يؤجر على هذا الفعل، وإن كان في حقه لا يشرع الترك بل يشرع الفعل، لكن لما كان تركه لأجل البيان كان مأجورا. فهكذا فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه بالفعل لأجل أن يوضح الأمة أن هذا الأمر ليس للتحريم. على هذا يكون مكروها، وقيل خلاف الأولى، لكن القاعدة أن ما كان من هذا الضرب وهو ما نهى عنه ثم فعل خلافه يكون في حق أمته مكروها، خلافا لمن قال إنه يكون النهي خاصا بالأمة والجواز، يكون النهي عاما للأمة والجواز خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من خصوصياته، هذا قول لا دليل عليه. ويطلق الشوكاني هذا كثيرا في بعض المسائل في كتاب نهي الأوطاق. على هذا نقول إذا لم يكن حاجة للشرب قائما فهو مكروه وليس من حرام، إذا لم يكن حاجة، إذا احتاج الشخص إلى الشرب قائما، يعني نقول إن الكراهة في الحال التي لا يحتاج فيها إلى الشرب قائما، في هذا الحال مكروه. أما إذا احتاج إلى الشرب قائما مثل يكون موضع الذي هو فيه وحل مثلا، أو نجاسة، أو مكان مزدحم ما يمكن الجلوس في بعض المحلات في جامع مثلا، أو في الحرم، أو في الحج، أو في بعض الأماكن التي كان يجتمع فيها في مكة أو في المدينة أو في أي مكان يحصل عليه الزحام، فلا يتيسر له الجلوس للزحام مثلا، أو لكثرة الناس، أو لوساخة النحل، أو لنجاسته، أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة تنتج الكراهة ولا كراهة، إنما الكراهة إذا لم يكن محتاجا للقيام. أما إذا احتاج للقيام فلا بأس بذلك، ومثل إذا كان يعني مستعجلا لأمر مهم يخشى فواته وما أشبه ذلك. فالمقصود أن مثل هذا أن من الحاجات في هذه الحالة تنفي الكراهة مطلقا، ولا يكون مكروها لوجود الحاجة. وفي حال البيان لمن يريد أن يبين لشخص أو لأناس أن مثل هذا ليس بمحرم. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنزع وآخرهما تنعل، أو أولهما تنعل اليمنى وآخرهما تنزع. إذا انفعل أحدكم فليبدأ بالإمام. هذا من الآداب الشرعية في باب اللباس وهو التيمم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في رجله وتنعله وفي ظهوره وفي شأنه كله. في كل شأن عليه الصلاة والسلام مما هو من باب الكمال والتمام كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام. في أحوال خاصة يكون البداء بالشمال، لكن الأصل أن البداء باليمين على سبيل العموم، ومنها على سبيل الخصوص لبس النعل وهو ما يقي به القدم، لأنها قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين من باب التكريم لها والتشريف، لأن اليمين